بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله.
الحمد لله الكريم المنان المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعم عظيمة، نعم في الدنيا ونعم في الدين، نعم كثيرة وافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اشكروا أيها الإخوان، اشكروا هذه النعمة، فإن الشكر سبب لمزيد النعم، وإن كفر النعم سبب لنقصها وزوالها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الناس، إن شكر الله على نعمته هو القيام بطاعته، أن تفعلوا ما أمركم الله به وأن تتركوا ما نهاكم الله عنه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. وسواء كان ذلك في معاملتكم مع الله عز وجل أو في معاملتكم مع العباد، إن الله حرم الظلم والعدوان والبغي بغير الحق، وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه، لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في دمائهم. إن من عصى الله في حقه أو حقوق عباده فليس بشاكر لربه. لو قال أشكر الله وشكراً لله بلسانه، فأي فائدة لشكر الإنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته؟ أفلا يخشى هذا الذي شكر الله بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له: كذبت، إنك لم تشكر ربك حق شكره؟ أيها المسلمون، إن أكبر نعمة أنعم الله بها عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام، وقد أضل عنه كثيرًا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. إن واحدًا في الجنة من 1000 إنه لقليل. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم للإيمان والإسلام لتكونوا من الناجين. إن قومًا يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوبٍ عليهم علموا الحق واستكبروا عنه، وعلى رأسهم اليهود، فإن اليهود قد علموا الحق وعرفوه، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم استكبروا عن الحق وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أو قوم ضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه، وعلى رأس هؤلاء النصارى فإنهم لم يعلموا الحق وضلوا عنه، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ رسالته إليهم لم يكونوا ضالين بل عرفوا الحق، فكانوا لاحقين باليهود المغضوب عليهم. أيها الإخوة، إن من نعم الله علينا في هذه البلاد أن من الله علينا بالرزق يأتينا رغدا من كل مكان، وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش لا بتعب وعناء نعم وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش إلا بتعب وعناء وربما ماتوا من الجوع والإقلال. وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه لكم من ثمرات النخيل والأعناب تتفكهون بها رطبا جنيا وتدخرونها تمرا وزبيبا، فاعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته، حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا شهيا، وذلك بحكمته وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اشكروا الله على هذه النعمة واستعينوا بها على طاعته، وإياكم أن تكون نعم الله سبباً للأشر والبطر والفسوق عن أمر الله، فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها. وإن من شكر الله على نعمته بهذه الثمار أن تتمشوا في بيعها وشرائها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاءً لثواب الله واتباعًا لشريعته وطلبًا للخير والبركة في أموالكم. ولقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين، بيَّن متى تباع هذه الثمار على الأشجار وكيف تباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري، نهاهما عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل الصلاح أكثر عرضة للآفات وأزيد نمواً فتحصل الجهالة فيما زاد، ونهى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربًا أو وسيلة إلى الربا. والصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله. فمن باع شيئًا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع باطل، والثمرة للبائع، لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها بشيء، والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشيء، ويجب على المشتري أن يرد ما اشترى، وعلى البائع أن يرد ما قبضه من الثمن، ولا يبارك الله لهما إن استمر على هذا البيع الذي يتضمن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن بيع ثمر النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يبيعه مفردا كل نخلة وحدها، فإن كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها، وإلا وجب الانتظار بها حتى تلون. القسم الثاني أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده جميعا، مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة، فإذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعا، وما لم يلون منه فإنه يجوز بيعه تبعا، وإلا وجب الانتظار به حتى يظهر اللون. القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدة بجميع أنواعه، فإن كان اللون قد ظهر في جميع الألوان ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه، وإلا وجب الانتظار فيما لم يظهر فيه اللون حتى يلون. فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع، برحي وسكري وأمهات حمام، فباعه جميعا جملة واحدة ولم نجد شيئا ملونا من البرحي، فإن البيع يصح في السكري وأمهات الحمام دون البرحي. واعلموا أنه لا يجوز، لا يجوز إبدال ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى، سواء كانت من نوعها أم لا، وسواء كانت بأقل وسواء كانت أقل منها ثمرا أم أكثر، وسواء كانت مثلها في الثمن أو أكثر أو أقل، وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا، لأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر خرصا، ولا بيع الرطب بالرطب خرصا. ولكن لو أن أحدا أخذ ثمرة شجرة نخلة لشخص آخر غلطا، فقال له خذ ثمرة نخلتي وأنا أضمن ثمن ما جلدته للبائع، فرضي بذلك فلا بأس. وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه، فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع، مثل أن يكون المشتري لا يعرف الجداء لا يعرف الخرف فيخرفها فتختلف من فعله، فإن أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره، فلا ضمان على البائع. وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه، كالغبير والحشف الحاصل من شدة الحر، فضمان نقصها على البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعلى هذا فإذا لم يرضى المشتري بالنقص فإنه يقوم النقص على البائع ويسقط من الثمر من الثمن بقسطه، فإن كان النقص ربعاً أسقط عن المشتري ربع الثمن، وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه بنسبته. والذي يقوم هذا إنما هم أهل الخبرة أو من رضيه البائع والمشتري. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن يردها ويأخذ الثمن فله الحق في ذلك، إلا أن يكون قد شرط عليه عند البيع أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقبل، فإنه يثمن له ولا يردها، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. وإذا كان العيب موجوداً عند البيع ورضي به المشتري فلا شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد، لأنه دخل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع فشرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فالبائع بريء منه، فالشرط باطل ولا يبرأ البائع بذلك، لأن هذا الشرط يشتمل على الغرر والجهالة. أيها الناس، أيها الإخوة، اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مساهمة على الشركاء، وفي رأينا أن عدم البيع على هذا الوجه أفضل وأحل، لأن الغالب فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه مناجشة، من أجل زيادة الثمن طلبا للربح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ولا خير في كسب من ورائه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن من علماء المسلمين من حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنها ليست من ضمان المشتري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فالأولى إذن أن تباع ثمار النخيل على ذوي الحاجات تفريداً، لأنه أبعد عن الوقوع في هذه الأمور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا رزقاً حلالاً، اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً، وأبعدنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى لما ذكر ابتداء الخلق وكيف يتطور قال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تذكروا عباد الله أن مآل كل حي إلى الموت، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا عرفتم هذه الحقيقة فإنكم لن تؤثروا الدنيا على الآخرة، إن من عرف حقيقة الدنيا لا يمكن أن يؤثرها على الآخرة. إن من عرف حقيقة الدنيا فإنه لا يمكن أن يعصي الله ورسوله، لأنه يعلم أن مآله إلى الموت والحساب. فتذكروا عباد الله ذلك حتى تتمشوا في عباداتكم وفي معاملاتكم على ما جاء عن الله ورسوله، فإن ذلك هو الذي ينجيكم يوم تبعثون، يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. أعدوا لهذا اليوم عدته، أطيعوا الله ورسوله، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، لا تتناجشوا في البيع والشراء، لا تغشوا ولا تخونوا ولا تغدروا، فإن ذلك آثام عليكم ونزعة للبركات من أموالكم. وإن الإنسان إذا كان يوم القيامة وكان قد ظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم فإنه والله مفلس ولو كان من أغنى الناس في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا والله هو المفلس حقيقة، لأن المفلس في الدنيا ربما يعود إليه المال فيقضي ما وجب عليه من دين، ولكن المفلس في الآخرة ليس عنده درهم ولا دينار ولا أحد ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاتقوا الله عباد الله، تبصروا في الأمر، لا يغلبنكم حب الدنيا على طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله والله هي الخير، هي الحياة الطيبة. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم وفقنا للإيمان والعمل الصالح حتى نحيا حياة طيبة ونجزى أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنكم تقصيرنا وأن يكفر خطيئاتنا إنه على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. إن الجماعة هي الاجتماع على دين الله، التعاون على البر والتقوى، التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، التآلف في القلوب، الاجتماع في الأعمال، الصدق في الأهداف. إن الاجتماع هو الحق، فاجتمعوا على دين الله، اجتمعوا على دين الله وفي دين الله ولله مخلصين له الدين، فإن يد الله على الجماعة. ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد البشر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقول بقلبه ولسانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. اذكروه بقلوبكم، اذكروه بألسنتكم، اذكروه بجوارحكم، اذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
إننا بافتتاح هذا العام الجديد نود أن نبين أنه لا بد للأمة الإسلامية من الدعوة إلى الحق، لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بالدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا بد له من أمور تجب عليه مراعاتها. الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وأشدها على النفوس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان يعتري نفسه النظر إلى أشياء كثيرة، إما إلى الجاه أو إلى القرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تخدش الإخلاص وتخل به. فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله، قائم بأمره، مطيع له، لأن الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا نوى هذه النية صارت دعوته عبادة، لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر، ولا يلفظ بحرف إلا وله فيه أجر، ولا يمشي إلا وله أجر، ولا يجلس إلا وله أجر، ولا يقوم إلا وله أجر، ما دام في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله. ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيام داعياً بين الناس، يريد أن يظهر أمامهم وأن يجلوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائداً، فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يجب أن يكون هو المراد، وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي، فإن ذلك نقص عظيم. ثانياً من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله، لأن الدين يحتاج، الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض، الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها تحتاج إلى ماء، فالدعوة إلى الله بمنزلة الماء الذي ينزل على الأرض الروضة القابلة للإنبات، فينزل هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطة هذا الداعية، فتقوم الملة وتستقيم الأمة، وهذا مقصد حسن، أن يكون قصد الإنسان بالدعوة إلى الله إقامة دين الله في عباد الله. ويتعلق بالإخلاص كذلك أن ينوي إصلاح العباد، إصلاح عباد الله، لأن العباد يعتورهم ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النفس، والثاني الشيطان، والثالث البيئة المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن البيئة لها تأثير عظيم. الهوى أيضا الشيطان، فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة، وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة. ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلنا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلنا منحرفين. فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها إصلاح عباد الله. ثانياً بعد الإخلاص المتضمن للأمور الثلاثة هذه، ثانياً أن تكون دعوته بالحكمة، والحكمة هي أن يضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. ومن الحكمة العلم، أن يكون عالماً بما يدعو إليه، عالماً بحال من يدعوهم أيضاً. فأما كونه عالم بما يدعو إليه فلا بد أن يكون عنده علم من الشرع، يعرف أن هذا حق فيدعو إليه، وأن هذا باطل فيحذر منه. وأما أن يقوم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي أن الله يلهمه حين كلامه وحين خطابه فهذا غلط، بل لا بد أن يعلم أولا ثم يدعو، لأنه إذا لم يعلم ما يدعو إليه فقد يضل ويضل أيضا. وإصلاح الناس بعد الإضلال على يد شخص يقول إنه داعية يصعب على الإنسان أن يقيمه وأن يزيل هذا الضلال. وإذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف تدعو بما لا تعلم؟ وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته، لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب، فهذا دعوته سهلة ينقاد بأدنى سبب، وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح، فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا، لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنة ضعيف، لكن إذا ذكرت له أشياء معقولة خضع وعجز عن الدفاع. فلا بد أن تعلم حال من تدعوهم إلى الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوته. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فبين له حالهم من أجل أن يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. وإذا كان عنده أي عند الداعية علم بأحوال المدعو فإنه سوف ينزله منزلته. إن كان من أصحاب لين القول ألان له القول، وإن كان من أصحاب إغلاظ القول أغلظ له القول ولا بأس. فإن الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهؤلاء الذين ظلموا يعاملون معاملة تليق بظلمهم. والظلم هنا بمعنى المعاندة، معاندة الحق والمراوغة. ومما تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوهم بحسن الخلق. فحسن الخلق جذاب. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يده. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسعا، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من أذية فلا بد من الصبر. ومن وكذلك من أداب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم وربما توجب العداوة بينهم، وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها. فالناس يختلفون، ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله بكل ما نستطيع وبكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوهم إلى الله، فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجره مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.